الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في فكر روايته عن يونس رضوان الله عليه، وأن هناك مشكلة في الرواية، وهي أمر الإمام سلام الله عليه غسل الرأس بالرغوة فقط، وهذا الرغوة ليس أمرا سائلا، وغسل لا يتحقق إلا بشيء سائل. وإشكال آخر، وهو الإمام أمر بل على تقدير صحة النسبة أمر غسل البدن أيمن والأيسر ابتداء من نصف الرأس إلى القدمين، وهذا النصف إن أريد به نصف عرضان، يعني من أذن إلى الأذن، ومن أذن إلى فوق نصف، من أذن إلى تحت النصف الثاني. فإن أريد هكذا فمعنى ذلك لا يجب غسل الرأس في غسل الميت، وإنما يجب مسح الرأس بالرغوة فقط، وهذا لا يلتزم به أحد. ثم بل إن قسم هذا الرأس نصف بالطول، يعني من خشم إلى اليمين ومن خشم إلى اليسار، فأمر الإمام غسل الجسد مع نصف الرأس، يعني معنى سقوط الترتيب بين غسل الرأس وبين غسل أجزاء الجسم، ولا يلتزم به أحد. الفقيه الهمداني رضوان الله تعالى عليهم بل آمن بأن هذه دلالة موجودة، وهذا اللغز هذا إشكال موجود في الرواية، ولا هذا يمكن الالتزام بهذا المضمون بمقتضى سائر الروايات، وتخلص من هذه الرواية بهذا الترتيب. أما سيد العظم رضوان الله تعالى عليه فقال لا، أنه مقصود الغسل بالرغوة، يقول مقصود بالنصف، نصف من حيث العرض وليس نصف من حيث الطول، بل باعتبار هذا يأتي هل هو رضوان الله تعالى عليه يقول أما غسل الرأس بالرغوة فبإضافة الماء إلى الرغوة، ليس الرغوة فقط، كما يقال غسل بالتراب وغسل بالصابون، فيكون غسل بالتراب بإضافة الماء، وكذلك غسل بالصابون يكون بإضافة الماء، كذلك غسل بالرغوة يكون بإضافة الماء. واستشهد على ذلك أنا عليه السيد العظام أنه إمام يقول واجتهد أن لا يدخل الماء في منخره ومسامعه، فهذا معناه قد أضيف الماء، هذا حسب الفرض إلى الرغوة، فإشكال الغسل بالرغوة هذا مرتفع حسب فهم السيد رضوان الله تعالى عليه. وأما مسات النصف يكون نصف من حيث العرض وليس من حيث الطول، وغسل نصف الرأس الأسفل الملحق بالرقبة إنما هو بمقدمة علمية ليتمكن الفقيه ليتمكن الغسال من معرفة والعلم بتحقق غسل الرقبة بتمامها لما يغسل شيئا من الرأس، كما نغسل فوق المرفق بشيء هذا من فوق المرفق تحقيقا للامتثال في غسل اليد في الوضوء. هكذا أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. وأما ملاحظتنا الملاحظة الأولى أنه الرغوة لا تفتكر إلى إضافة الماء، كما يحتاج التراب والصابون إلى إضافة الماء، لأن الرغوة نفسها ماء عبارة عن الفقاعات المرتفعة على الماء السائل، ففيها قليل من الماء، وهذا المقدار قليل من الماء هذا يكفي لتحريكه على رأس والوجه، وتحقق مفهوم الغسل. فدعوة من السيد وطعب السيد العظم أنه مثل غسل بالرغوة مثل غسل بالتراب والغسل بالصابون، هذا لا نحتاج إلى هذا التعب، بل نقول نفس الرغوة ماء خلط فيه شيء من الماء، هذا الصدر وفعفان فأصبح سائلا خاصا. وعلى وعما ما أفاده من هذا ملاحظة ثانية، قالوا بأنه غسل الرأس تقسيم الرأس إلى نصف من حيث العرض، فهو من حيث المقدمة العلمية قلنا هذا يمكن، ولكن ما الحكمة في تحديد النصف؟ لما تحدد النصف؟ لما إمام حدد بالنصف؟ وكان بإمكانه كما يقول الفقهاء في غسل اليدين والوجه أن يأخذ شيئا من الرأس وشيئا من تحت الذقن حتى يصل العلم بالتحقق الغسل الواجب في الوضوء، وكذلك يأخذ شيئا من فوق المرفق حتى يصل العلم بتحقق الغسل الواجب من اليد. كذلك إمام يقول فليأخذ شيئا من الرأس حتى يصل العلم بتحقق الغسل الواجب في هذا في غسل الميت. لما تهديد بالنصف؟ تهديد بالنصف هذا لابد فيه هذا معنى نحن غفلنا ولم نفهمه، لم يتضح لنا ذلك. ولا هذا ثالثا، إن الأمر بالغسل الجسد إنما جاء في ضمن الأمر بالصب، قال ثم صب الماء من نصف الرأس إلى نصف إلى تمام القدم. هذا الصب أمر واحد، إما أن نهمله على الإرشاد وإما أن نهمله على التعبد. فإن قلت أن غسل النصف مقدمة علمية فأصبح أمر وصيغة إفعال في الصب هذا أمر إرشاديا وليس تعبديا، فيصبح جميع الواجب من نصف الرأس إلى القدمين يكون واجبا إرشاديا ليس تعبديا. وما ممكن أن تجزع المتعلق، لأن صيغة أمر استخدمنا مرة واحدة، يقول إمام صب وقلنا الصب ليس غسلا، ولكن الأمر بالغسل غير موجود، بما أن الصب هذا مقارن وللغسل والغسل مستلزم للصب، ولذلك اكتفى الإمام بذكر عهد المتلازمين هذا عن ذكر ملازم آخر. فالنتيجة أمر بالصب أمر تعبدي وليس إرشاديا، وذاك مسلم عندنا وعند السيد العظيم رضوان الله تعالى عليه. فإذا كان هذا كله مولويا فلازم غسل نصف الرأس تعبدا مع غسل نصف الجسد طولا، وهذا يبقى لغدان والذي يهون الخطب علينا وليس على السيد، وعلينا نحن رفضنا حجية الرواية. وأما سيد العظم فآمن بحجية الرواية فعليه أن يجيب، وإما أن يقول أنه لم نفهم رواية حجة ولكن لم نفهم مفادها. والحمد لله بالعالمين.